الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نتكلم اليوم إن شاء الله في الجهة الثانية من المقام الأول، وهي في الترتيب بين الجانبين. هذا البحث في الجهة الثانية مبني على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. إذا قلنا بالترتيب بين الرأس وبقية الجسد يتأتى هذا البحث في هذه الجهة الثانية، وإلا إذا قلنا بعدم اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد وإنهما واحد من أين ابتدأ المكلف كفى، فلا يكون هناك مجال لهذا البحث. إذا قلنا بأنه لا يجب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، بالإمكان أن يقتل الجسد قبل الرأس، فحينئذ لا يتأتى أننا نبحث أنه يجب البدء باليمين قبل اليسار. ولا، لأننا قلنا باعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد ولو بنحو الاحتياط الوجوبي كما مر هذا مفصلا في الجهة الأولى، فيتأتى هذا البحث. فالبحث في الجهة الثانية في أنه هل يعتبر الترتيب أيضا بين الجانب الأيمن وبين الجانب الأيسر أو لا، بحيث يجب أن يغسل تمام الجانب الأيمن وبعد ذلك يبدأ في غسل الجانب الأيسر أو لا، بالإمكان أن يغسل بقية الجسد كيفما شاء. هذا هو البحث في الجهة الثانية. قلنا في الجهة الأولى يوجد إجماع على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، وما نقل عن الصدوقين وابن الجنيد ناقشناه هنا، وقلنا إن أعضاء رأس الأعلام الثلاثة لا تدل على عدم اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. هنا نقول لا، المشهور هو اعتبار الترتيب بين الجانبين، وخالف في ذلك من المتقدمين الصدوقان رحمة الله عليهما، وقد نقلنا عبارة الصدوق الأب في رسالته لابنه في من لا يحضره الفقيه في الجزء الاول صفحه 81-82، قال ابي رضي الله عنه في رسالته الي: اذا اردت الغسل من الجنابه الى ان قال: وتناول الاناء بيدك وصبه على راسك وبدنك مرتين، وامرر يدك على بدنك كله. وقلنا هذه العبارة أوهمت البعض أنه لا يجب الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، لكن في صفحة 88 من الفقيه قال: وقال أبي رحمه الله في رسالته إلي: فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك. وقلنا هذه العبارة، العبارة الثانية، تدل على اعتبار الترتيب بين الرأس وبقية الجسد، لكنها لا تدل، بل هي واضحة في عدم اشتراطهما الترتيب بين الجانبين. فإذا بدأت بغسل جسدك قبل الرأس فأعد الغسل على جسدك بعد غسل رأسك، وهي واضحة أن الطلقين لم يوجب الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، وإنما يتحدثان عن غسل جسد. وخالف أيضا جمع من المتأخرين كشيخ البهائي في الحبل المتين والسيد العاملي في مدارك الأحكام والفيض الكاشاني في الوافي وغيرهم، بل جملة من المعاصرين. وقد يستدل المشهور القائل باعتبار الترتيب بصحيحة أو حسن الزرارة المتقدمة في الجزء الثاني من الوسائل صفحة 229 الباب 26 من أبواب الجنابة الحديث الثاني، قال: وعن علي بن إبراهيم عن أبيه، قلنا حسن بإبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال: قلت كيف يغتسل الجنوب؟ إلى أن قال: ثم صب على رأسه ثلاث أكف، ثم صب على منكبه الأيمن مرتين. هذه تدل على ماذا؟ على اشتراط الترتيب بين الرأس وبقية الجسد. وعلى منكبه الأيسر مرتين، ما عطف المنكب الأيسر على المنكب الأيمن بثم، بل بالواو: ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين، فما جرى عليه الماء فقد أدى. هنا ادعى المشهور أن الظاهر من هذه الرواية ومن غيرها مما هو بهذا المضمون التركيب، بناء على أن العطف بالواو يفيد الترتيب كما هو المنسوب إلى الفراء وغيره. هذا الدليل الأول المشهور. الدليل الأول المشهور: نعم، الرواية لم تعطف المنكب الأيمن على الأيسر بثم، وإنما عطفت بالواو، لكنها مع ذلك تدل على وجوب الترتيب بين الجانبين، بين غسل الجانب الأيمن وغسل الجانب الأيسر، لأن واو العاطفة تفيد الترتيب أيضا كثم، والفرق بينهما في التراخي وعدمه. ثم تدل على العطف مع التراخي، والواو عفوا تدل على الترتيب مع التراخي، والواو تدل على الترتيب بدون تراخي. هكذا قال المشهور. ويرد عليه بعدة ردود. الرد الأول: سبق مني أن بحث حجية قول اللغوي، وقلت أن قول اللغوي لا خلاف في أنه لو أفاد الاطمئنان فهو حجة، لا شك بذلك. وأيضا قول اللغوي طريقة من الطرق لمعرفة المعنى، يعني لا نستغني عن قول اللغوي أحيانا في معرفة المعنى، لكن البحث هل أن الشارع تعبدنا بقول اللغوي بحيث نتعبد برأيه أو لا؟ قلنا لا دليل على حجية قول اللغوي بهذا المعنى. نعم نستفيد من قول اللغوي مضافا لقراء أخرى في معرفة المراد الجد للمولى، نعم نستفيد، لكن هل هو حجة بحيث نتعبد به؟ المشهور أنه لا، ليس بحجة. جيد، إذا أفاد الاطمئنان بها ونعمة، الحجية تكون من باب حجية الاطمئنان. الرد الأول على هذا الاستدلال أننا قلنا أنه لا دليل على حجية قول اللغوي إلا إذا أفاد الاطمئنان. وكيف يفيد الاطمئنان؟ كيف يفيد قول الفراء وغيره الاطمئنان؟ مع وجود معارض من اللغويين أنفسهم، لا سيما وأن السيرافي ينقل إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترخيص، فكيف يفيد الاطمئنان؟ إذن مثل هذا القول للفراء وغيره من اللغويين لا يفيد الاطمئنان، وهو بنفسه ليس بحجة تعبدية، فحينئذ لا يمكن أن نستفيد من هذه الرواية الترتيب لمجرد أن الفراء ومن على مثل قوله يقولون بأنها تفيد الترتيب. طبعا نقل قول الفراء والسيرافي صاحب مغني اللبيب في الجزء الثاني صفحة 354 قال الواو المفردة المصدر ما أدري يعني جزء طبعة أخرى أو شيء، بس المصدر اللي راجع ثاني الجزء الثاني صفحة 354 قال إذا تردون الطبعة اللي عن ناقل من عدها مغني اللبيب تحقيق محمد محي الدين عبد الحميد منشورات مكتب آية الله العظمى المرعش النجفي قوم تاريخ النشر 1404 الجزء لا بس واضح قصدي أنا ما أخذ المصدر اللي عندي. قال الواو المفردة انتهى مجموع ما ذكر من أقسامها إلى 11 الأول العاطفة إلى أن قال فعلى هذا إذا قيل قام زيد وعامر احتمل ثلاثة معان. قال ابن مالك وكونها للمعية راجح وللترتيب كثير ولعكسه قليل، ثم نقل قول السيرافي في نفس الصفحة صفحة 354 قال السيرافي إن النحويين واللغويين أجمعوا على أنها لا تفيد الترتيب. طبعا وصاحب المغني قال مردود يعني يرد قول السيرافي، لكن هذا يكشف عن وجود خلاف، فكيف يفيد قول الفراء ومن على قوله الاطمئنان؟ ولذلك المحقق في المعتبر هكذا قال واعلم ان الروايات قد دلت على وجوب تقديم الرأس على الجسد، واما اليمين على الشمال فغير صريحة بذلك، ورواية زرارة دلت على تقديم الرأس على اليمين، زرارة المتقدمة، ولا تدل على تقديم اليمين على الشمال لأن الواو لا تقتضي ترتيبا، فإنك لو قلت قام زيد ثم عمرو وخالد قام زيد ثم عمرو وخالد دل ذلك على تقديم قيام زيد على عمرو، وأما تقديم عمرو على خالد فلا. إذن هذا القول أن الواو تفيد الواو العاطفة تفيد الترتيب، وبالتالي نستفيد من حسن الزرارة الترتيب بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر، هذا يرده أن اللغويين لم يتفقوا على أنها تفيد الترتيب، وبالتالي من يقول أنها تفيد الترتيب قوله لا يفيد الاطمئنان. طبعا الشيخ المصنف هنا أنا جعلت هذا ردا واحدا كما هو المناسب فنيا، الشيخ المصنف جعله عبارة عن ردين، الرد الأول أن قول اللغوي ليس بالحجة، والرد الثاني أنه لا يفيد الاطمئنان لمخالفة السيرات. هو في الحقيقة يعتبر بمثابة الرد الواحد أن قول اللغوي ليس بحجة إلا إذا أفاد الاطمئنان، وكيف يفيد الاطمئنان مع مخالفة المخالفة التي ينقلها السيرة. ثانيا، هذا الرد الثاني، لو تنزلنا عن ذلك، لو قلنا بأن الواو تفيد الترتيب، ففي خصوص المقام لا يفيد العطف بالواو في الرواية الترتيب، كما ذكر ذلك الشيخ الهمداني، الشيخ الهمداني في مصباح الفقيه، وتبعه على ذلك السيد الخوئي رحمة الله عليه في الترقيح رحمة الله عليهما. بل يمكن القول بدلالة الرواية على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين، ليس فقط أن الرواية لا دلالة فيها على الترتيب، بل يمكن القول بأن الرواية تدل على عدم وجوب الترتيب بين الجانبين. لماذا؟ لأنه بمجرد صب الماء على المنكب الأيمن مرتين كما قالت الرواية لا يتحقق غسله بتمامه حتى باطن القدمين. بمجرد أن تصب الماء مرتين كفين حفنتين على الجانب على المنكب الأيمن لا يعني هذا أنه قد تحقق غسل الجانب الأيمن بتمامه حتى باطن القدمين. لكي يقع الصب على المنكب الأيسر مرتين بعد ذلك بعد غسل تمام الجانب الأيمن، ما هو معنى الترتيب عندما نقول يجب الترتيب بين الجانبين؟ ما هو معنى الترتيب؟ روح الجواب الثاني هي هذه، إن معنى الترتيب أن الجانب الأيمن لا بد أن يغسل بتمامه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر بحيث لا يبقى شيء من الجانب الأيمن حتى باطن القدمين. هذا معنى الترتيب. وإلا إذا انتقلت قبل إتمام الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر هذا لا يعني أنك أديت الترتيب. أداء الترتيب هو أنه يغسل الجانب الأيمن بتمامه ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجانب الأيسر. والرواية دلت على أنه بعد صب الماء بكفين على الجانب الأيمن يصب الماء بكفين على الجانب الأيسر. وحينئذ نسأل، هل يمكن أن يغسل الجانب الأيمن بكفين بحيث تكون الكفان بعد ذلك لغسل الجانب الأيسر؟ الرواية ماذا قالت؟ الرواية ما قالت أنه اغسل الرأس والرقبة ثم اغسل الجانب الأيمن والجانب الأيسر، ما قالت هكذا حتى تقول بأن الواو تفيد الترتيب ويجب الترتيب بين الجانبين. الرواية قالت ثم صب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد أزه. وبالتالي هل صب الماء على المنكب الأيمن كاف في غسل تمام الجانب الأيمن؟ من قال ذلك؟ بحيث أنه بمجرد صب الماء على المنكب الأيمن فقد تم غسل تمام الجانب الأيمن ثم بعد ذلك يكون صب الكفين على المنكب الأيسر انتقال لغسل الجانب الأيسر، هذا متعذر عدم. ثم صب ايه نعم لا مش قال اسمح لي قالت الرواية ثم صب على منكبه الأيمن مرتين، مو بقرينة الكلام السابق، ثم شنو على الرأس ثلاث أكف. الرواية هكذا قالت كم 29 قالت ثم صب على رأسه ثلاث أكف ثم صب على منكبه الأيمن مرتين فالظاهر ان المرتين شنو كفين عندنا فين ما اسمع يعني ما لا لا مرتين شنو يعني تشير الى شيء يعني طبلين مثلا ممكن ما يشير الامام فما معقوله مو واقع في هذا ليش الظاهره في هذا يعني اذا على الراس ثلاث اكوف ويتكلم عن مرتين فمن الظاهر ان يتكلم عن كفين ايضا فمو معناه يتكلم عن وعاء اكبر من الكفين ويقول مرتين هكذا على كل حال حتى لو قلنا نقول مجرد الصف على المنكب الايمن لا يعني غسل تمام الجانب الايمن حتى باطن القدمين الرواية قالت ثم صب على منكبه الايمن وعلى منكبه الايسر يعني مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد اجزأه فقد اجزأ فحينئذ مجرد الصب على المنكب الايمن لا يعني انه قد غسل الجانب الايمن بتمامه لم تقل الرواية ثم بعد ان يغسل رأسه يغسل الجانب الايمن والجانب الايسر لكي تقول ان الوارد بين الترتيب غاية ما قالت الرواية ثم صب على منكبه الايمن مرتين وعلى منكبه الايسر مرتين فما جرى عليه الماء فقد
وإذا ما جرى
إذا ما جرى ميت
يعني جيب ماي بعد طبعا إذا ميت هو
فقط ايوه حتى لو جيب ماي بعد
ايه
إذا ما جرى جيب شنو يعني ما يفيدنا حتى لو جيب ماي بعد ما قال تمام الجانب الأيمن ثم تمام الجانب الأيسر
والإجراء من إجراء بقيت الجانب
منو يجرى شنو يجرى
على بقيت الجانب
ايه
بعد المكبين يجرى على بقيت الجانب إذا ما جرى
هذا بعدين رد جاي من الثالثة بالنتيجة ما قال اغسل الجانب الايمن والجانب الايسر قال صب على الجانب الايمن مرتين على المنكب الايمن مرتين فنتحدث في الرد الثاني ان مجرد الصب مرتين بكفين لا يعني انه استطاع غسل تمام الجانب الايمن هل سأرجع على هذا ولو فرضنا في ثالثا ان الكفين من الماء يكفيان لغسل تمام الجانب الايمن وهكذا الجانب الايسر لو فرضنا ذلك الا ان صب الماء مرتين على الجانب الايمن فانه قد يغسل شيئا من الجانب الايسر ايضا يعني عندما اصب مرتين على الجانب الايمن لا يوجد خط فاصل بين نصفي البدن يمنع وصول الماء من الجانب الايمن الى الايسر يمنع وصول الماء من جانب الى جانب والماء لا يجري بخط مستقيم فاذا غسل الجانب الايمن عادة يغسل شيء من الجانب الايسر يعني عادة يغسل شيء من الجانب الايسر بغسل الجانب الايمن وحينئذ هذا الغسل للجانب الايسر كاف في غسل ذلك المقدار من الجانب الايسر ولا يلزم غسل ذلك المقدار ثانية مع الجانب الايسر لماذا؟ لان الامام اطلق وقال فما جرى عليه الماء فقد أجزأ شوية تقول بعد ما دخل الفرص لو فرضنا ان صب الكفين او المرتين على المنكب الايمن كاف في غسل تمام الجانب الايمن لكن لا يوجد خط فاصل بين نصفي البدن يمنع وصول الماء من جانب الى جانب والماء بحسب طبعه لا يجري في خط مستقيم لكي لا يصل الى الجانب الايسر وحينئذ عندما يغسل الجانب الايمن سيغسل شيء من الجانب الايسر معه والمفروض ان هذا الشيء الذي يغسل من الجانب الايسر لا تجب اعادته عند غسل الجانب الايسر بحسب مفهوم الروايه مضمون الرواية ليس المفهوم بالمعنى الأصولي مضمون الرواية لأن الرواية ماذا قالت؟ فما جرى عليه الماء فقد أزه. وحينئذ نقول لو كان يجب الترتيب لقال الإمام وما غسل من الجانب الأيسر مع الأيمن أعد غسله عندما تغسل الجانب الأيسر، بينما الإمام ماذا قال؟ فما جرى عليه الماء فقد أزه، يعني أنا غسلت الجانب الأيمن ثم تعدى بعض الماء من الجانب الأيمن إلى الجانب الأيسر قبل أن أتم الجانب الأيمن، قبل أن أغسل باطن قدم الجانب الأيمن. تقول زين، فهنا الإمام ماذا قال؟ قال هذا الماء المتعدي من الجانب الأيمن مضمون الرواية كذا، وغسل مقدارا من الجانب الأيسر، هذا الغسل لذاك المقدار من الجانب الأيسر كافٍ. لماذا كافٍ؟ لأنه قال فما جرى عليه الماء فقد أزى، بينما لو كان الترتيب واجبا فكان على المفروض على الإمام أن يبين أنه إذا غسل شيء من الجانب الأيسر مع الجانب الأيمن قبل تمام غسل الجانب الأيمن فيجب أن تعيد غسل هذا المقدار من الجانب الأيسر لكي يتحقق الترتيب. والإمام لم يقل ذلك، قال فما جرى عليه الماء فقد أزى.
تريد؟ إذا كان تحافظ على الجسم إذا
وفي مقام البيان، في مقام البيان إنه إحنا كلامنا إنه الرواية تفيد الترتيب لا تفيد الترتيب. لو كان يجب الترتيب، لو كان يجب الترتيب ما قال فقد أجزاء، واضح الإمام صريح. وما جرى عليه الماء فقد أجزاء، واضح هذا إطلاق. حتى لو لا نستطيع أن نقول أنه ليس في مقام البيان من هذه الجهة، بل في مقام البيان من هذه الجهة، نعم في مقام بيان عدم وجود مانع وصول الماء للبشرة، نعم، لكنه أيضا في مقام البيان من هذه الجهة يقول وما جرى عليه الماء فقد أزى. على الأقل تستطيع أن تقول أن هذه الرواية لا تدل على الترتيب، لأنه لو كانت أنت تدعي أنها تدل على الترتيب، فلو كانت المراد من الرواية الدلالة على الترتيب لقال الإمام ذلك. ورابعا
لو كان هذا فرض أنه الماء يكفي، يعني بس الجانب الأيمن يكفي ويجزئ حتى بس الجانب الأيسر يعني تمام، يصل مو بعض من عندنا في الماء فرضت بل يؤدي تمام الجانب الأيسر
أيضا
يعني ما تؤدي من ترتيب الإمام
إذا ما اكتب إذا ما اكتب إذا المقصد إذا تقول الماء عندما صب على الجانب الأيمن إذا المقصد لا الترتيب يقتضي أغسل باطن القدم اليمنى ثم بعد ذلك أرجع إلى المنكب الأيسر.
على العبارة التي يجري ولا ولا لا يحق بعد إعادة هذا الموضع ولكن حتى أضبط الأيمن. فقول شنو الفائدة من تقسيم الإمام صلى الله عليه وسلم الجانب الأيمن والجانب
ما قال ما قسم قال صب على الجانب الأيمن صب على المنكب الأيمن وصب على الأيسر. ما هذا الخطأ في العبارة؟ الخطأ قاعد نتبع أذواقنا الفقهية. ما قال ما قسم جانبين، قال صب على المنكب الأيمن وصب على المنكب الأيسر، يعني كان الإمام يقول صب على المنكب الأيمن ثم صب على المنكب الأيسر، صب على المنكب الأيمن وصب على المنكب الأيسر ثم اغسل الجسد كله ثم مر يدك إذا لم يصل الماء، إذا وصل الماء كفاح لجميع الجانبين، إذا لم يصل أمرر يدك لتوصل الماء الى المنطقة التي لم يصل الماء. ما قال الإمام جانبين، قال صب على المنكب الايمن ثم صب على المنكب وصب على المنكب الايسر.
من حسب الشرح باعتبار المنكب الثاني الايسر هو مستوى المنكب الايمن، فلذلك قال صب على هذا وعلى هذا، فالماء ما راح يجي يعني المنكب الايسر.
عارف النيس كلام العاد
لا اذا
طبينا
على
ايمن اي ما يدري اكو تفاصيل بين الجانبين
لا مو
ما يدري على المنكب اي ما يدري على المنكب بس يدري على الجانب الايسر
على
الجسم يدري على
الجسم الايسر
شو تريد تقول هذا
يعني
ما قبل بنعرف ورابع
انا عقب هذا العباد ما يعرف
الايسر. ايه.
الامام ما قصده، قال هذا الجانب الايمن منكب الايمن، ربيت عين المي.
شنو ما قصده؟ قاعد يقول فقد ما جرى عليه الماء فقد اجزاه. جرى في
المنكب الايمن.
من قال؟ من قال جرى على المنكب؟ عندك التفاصيل؟ من قال؟ الامام عرفي. ورابعا لو كان التركيب بين الجانبين معتبرا شو انت تقول؟ هذا الرابع المهم جدا. لو كان التركيب بين الجانبين معتبرا لكثر السؤال عنه، لكوني غسل الجنابة ابتلائيا. يذكر هذا السيد الخوي رحمة الله عليه مع زيادة توضيح مني، ولكثرت فيه الروايات مع أن النصوص لم تشر إليه، ولسان بعض النصوص كالحسنة المتقدمة كحسنة الزرارة، فبغض النظر عن المناقشات السابقة وغير كاف في بيان حكم ابتلائي كهذا الحكم. هذا الحكم ابتلائي، غسل الجنابة قضية ابتلائية، وما يمكن أن يوضح بهكذا طريقة غير صريحة وغير واضحة في الرواية. لو كان المتشرع قد فهموا الترتيب بين الجانبين لكثر السؤال عن ذلك، ولأشارت له النصوص، لأنه هكذا عدم ظهور في الروايات غير كاف في بيان هذا الحكم الابتلائي، لا سيما وأن الترتيب بين الجانبين ليس كالبدء بغسل الرأس، لأن البدء بغسل الرأس ينسجم مع السليقة، لأن الإنسان يبدأ عادة بغسل رأسه، أما البدء بالجانب الأيمن دون الجانب الأيسر فليس منسجما مع السليقة، يعني مو عادة الإنسان يبدأ بالجانب الأيمن خاصة دون الجانب الأيسر. إحنا الآن نبدأ بالجانب الأيمن متأثرين بفتاوى الفقهاء، أما العرب الذي لم يتأثر بفتاوى الفقهاء نعم يبدأ بغسل رأسه، لكن بعد ذلك ما الذي يدفعه لغسل الجانب الأيمن دون الجانب الأيسر؟ لعله يبدأ بالجانب الأيسر. واضح الفكرة؟ حينئذ هكذا حكم ابتلائي، ذاك غسل الرأس منسجم مع السليق حتى لو لم يكثر عنه السؤال، مع أن الروايات جاءت صريحة، يعني ما يلزجه، يعني ما أوضحت أنه يجب غسل الرأس أولا ثم عبرت بثم. أما أن يعطف الجانب الأيسر على الجانب الأيمن بواو يختلف في أنها تفيد التركيب في هكذا حكم ابتلائي، هذا غير متصور من الإمام الذي مسؤوليته بيان الشريعة، لا سيما وأن النصوص في غسل الميت قد أشارت إلى الترتيب فيه بصراحة، مع أنه ليس ابتلائيا بقدر غسل الجنابة، فعدم الصراحة في روايات غسل الجنابة يدل على عدم وجوب الترتيب، وإلا لو كان الترتيب واجبا لانعكس ذلك على المتشرعة ولكثر السؤال عنه ولنقلت الروايات المتعددة فيه، وهذا ما هو ليس بحاصل. النتيجة ان الصحيحة لا تدل على اعتبار الترتيب بين الجانبين، بل لعلها تدل على عدم اعتباره كما اوضحنا ذلك في الرد الثاني والرد الثالث. الرد الثاني والثالث مقتضاهما عكس الاستدلال، يعني الثاني والثالث يقولان بأن الرواية على عدم الاعتبار أدل من دلالتها على الاعتبار. واضح؟ طبعا يوجد دليل مهم ينقله صاحب الحدائق عن والده سيأتي إذا عدنا وقت نطرق العبارة. ما عدنا وقت. صلوا على محمد وآل محمد.